وصلنا الآن في كتاب جمع الجوامع، نحن في كتاب جمع الجوامع، مسألة في تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، ما زلنا مع الحقيقة والمجاز. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وفي تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة، بحيث أن نقول غلب استعمال المجاز عليها، يعني المجاز صار راجحا على الحقيقة، فأيهما يقدم؟ هذه المسألة، أيهما يقدم؟ أي نأخذ بالحقيقة أم نأخذ بالمجاز؟ الإمام أبو حنيفة قال: الحقيقة أولى في الحمل. طبعا إذا قلنا الوجه الشرعية في ذلك، الحقيقة أولى في الحمل. ليش؟ لأن الأصل، لأنها الأصل. وأبو يوسف من الأحناف قال: المجاز أولى. لما؟ قال: لأنه غلب، لأنه غلب وظهر فصار ظاهرا فنأخذ به. هذان قولان، القول الثالث والقول المختار، كما قال المصنف ثالثهما أو ثالثها المختار. المختار ما هو المختار؟ قالوا: اللفظ إذا تردد بين المجاز الغالب والحقيقة فاللفظ مجمل، فاللفظ مجمل، فإن كان مجملا يبقى عندنا هنا القاعدة الأصيلة التي نعمل بها، إن كان اللفظ مجملا فلا يحمل على المجاز الغالب ولا على الحقيقة المرجوحة إلا بقرينة، قرينة السياق، قرينة معينة ألجأتنا إلى الحمل، إلا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه. لو حلف مثلا، لو ضربنا مثلا بهذا الباب على ما قال بعض العلماء من الشارحين، لو حلف لا يشرب من هذا النهر، لو حلف لا يشرب من هذا النهر. طبعا إذا قلنا الشرب في الحقيقة المتعاهدة هو أن يمد بفيه ويشرب من النهر كما فعلت الإبل، والمجاز في ذلك أنه يأخذ إناء يملأه ويتناول ويشرب، وهو بهذا حقيقة الأمر ما شرب من النهر شرب من الإناء، لكن إناء من النهر، فالمجاز غالب هنا، الشرب ما يختلف منه كالإناء والكأس والكوب، ولم ينوي شيئا فليحنس. فإذا قلنا الحمل على الحقيقة لم يحنس، وإن قلنا الحمل على المجاز حنس، أو نقول لا حنس بواحد منهما إلا أن تأتي قرينة تثبت الترجيح حتى نقول حنس. يبقى إذن أقوال ثلاثة: الحمل على الحقيقة لأنه هو الأصل، الحمل على المجاز لأنه الغالب، نقول نتوقف حتى تأتي قرينة مرجحة لهذا أو ذلك، لأنه صار اللفظ المتردد بين المجاز الغالب وبين الحقيقة المقعدة الأصلية مجملا، وما كان مجملا لا يعمل به حتى يبين. فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقا، كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة، أنه لا يمكن أن يأكل من خشب النخل، هذه حقيقة مهجورة حيث لا نية، وإن تساوها قدمت الحقيقة اتفاقا، لأن الحقيقة هي الأصل، والتقعيد على الحقائق، التقعيد على الحقائق. ثم انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، وفيها ثبوت حكم يمكن كونه مراد الخطاب فيكون مجازا لا يدل عليه. ثبوت الحكم يعني بالإجماع يمكن كونه، أي الحكم هذا الذي ثبت، مرادا من الخطاب، لكن يكون الخطاب في ذلك المراد مجازا يعني ليس حقيقة، فلا يدل ثبوت المذكور على أنه أي الحكم هو المراد منه من الخطاب يعني، بل يبقى الخطاب على حقيقته لعدم الصارف، يبقى ونبقى مع الحقيقة لعدم الصارف، كما قلنا الأصل في اللفظ الظاهر حتى تأتي قرينة تثبت المؤول، وهذا عليه جمارة من الأصوليين خلافا للكرخي من الحنفية، وأيضا البصري والمعتزلي، أبو عبد الله المعتزلي قالوا يدل على ذلك فلا يبقى الخطاب على حقيقته إذا لم يظهر مستند للحكم الثابت غيره. لو قلنا ضربنا مثل بالأول في هذا الباب وجوب التيمم على المجامع الفاقد للماء إجماعا، يدي بالتيمم، فإن لم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور أمتي ما لم يرد الماء ولو العشر سنين. يمكن كونه مرادا من قوله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لكن هنا لما يقول أو لامستم النساء سيكون ذلك على إيش؟ يعني المراد من الخطاب هذا كأنه على المجاز، لأن الملامسة حقا هي المباشرة بجنس اليد، والقراءة الثانية تثبت ذلك بقول أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يكون هنا اللمس مباشرة اليد باليد، اللمس هنا هو الحقيقة، أما المجاز فالإجماع فالجماع، أو لمستم النساء فالمجاز هنا الجماع. فقال المراد الجماع، وتكون الآية مستند الجماع، وتكون الآية مستند الإجماع، يعني إجماع على ملامسة النساء لا توجب الغسل، فمستند الإجماع هذه الآية، وهي طبعا أصلا المراد منها مجاز وليس حقيقة، إذ لا مستند غيرها إلا وإلا فقط لذكر غيرها من الأدلة، فلا يدل على أن اللمس ينقض الوضوء، فلا يدل على أن اللمس ينقض الوضوء. لما قلنا الآية كانت مستند الإجماع فهو للمجاز لا الحقيقة، ولكن نوزع بأنه يجوز أن يكون المستند غيرها واستغنى عن ذكره بذكر الإجماع كما هو العادة، فاللمس فيها على حقيقته فتدل على نقض الوضوء وإقامة قرينة على إرادة الإجماع أيضا، بناء على الراجح أنه يصح أن يرد اللفظ حقيقة ومجاز، وهذا عند الشافعية. هذا عند الشافعية. ما هو آية الكنايات؟ الكناية فيها خلاف أصولي هل هي مجاز أم لا، وسيأتي أيضا، لأن ابن عباس قال القرآن في أدب يكني، لكن هنا حتى الكناية فيها خلاف، وإن كان الحق أن الكناية على الحقيقة لا على المجاز. كما قلنا هذه المسألة يمكن أن يرد به الحقيقة والمجاز كما قال الشافعي، قد يراد حقيقته ومجازه، دلت على مسألة الإجماع أيضا وقد قال الشافعي بدلالتها عليهما كما بينا قبل ذلك فصلنا، وهو حمل الملامسة على الجس باليد، وهو قول ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ثم انتقل المصنف عن ذلك وقال مسألة، ما المسألة؟ قال الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى. شوف انظر هنا، يبقى استعمل في معناه، معناه أنه أنزل الكناية منزلة الحقيقة للمجاز، لأن المجاز هو اللفظ الذي لم يستعمل في معناه، فالكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى، نحو زيد طويل النجاد، طويل النجاد أسف، زيد طويل النجاد المراد منه طويل القامة، يعني اسطوله لازم لطول النجاد أي حمائل السيف، فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم، فهي في الحقيقة لما؟ لأنه أريد باستعمال اللفظ في معناه، وهذه حقيقة لأي المجاز استعماله في غير ما وضع له، فإن لم يرد المعنى باللفظ إنما عبر بالملزوم عن اللازم فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنه استعمل في غير معناه. نعم. انتقل إلى مسألة ثانية بعد الكناية، قال التعريض، هل التعريض أيضا مجاز أم حقيقة؟ نعم. قال والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح، والتعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح، يعني هو التعريض للتلميح والتلويح، لأنه يعرض ليفهم من يسمع شيئا وهو يقول شيئا آخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل وقال من أي ماء أنت، أو قال ممن أنت، قال من ماء، فالآخر يقول ماء من، ماء ماذا، ماء كذا، ماء كذا، هذا التعريض. أن يأتي باللفظ على وجهه يراد هو اللفظ نفسه، لكن المقصود منه لازم المعنى، المقصود منه لازم المعنى كالكناية، يعني كما في قول إبراهيم عليه السلام، قال الله تعالى مبينا لنا ما حدث ودار بين قوم إبراهيم وإبراهيم عندما دخل أسنان مكسرة فسألوا من فعل ذلك، ماذا قال إبراهيم؟ إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا، وهذا تلويحا للسخرية منهم طبعا، فاسألوا من كانوا ينطقون، فعلقوا عليه إن كانوا ينطقون فهو الذي فعله، والحق أنه لم يفعله لأنهم لا ينطقون، نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتخذة من دون الله، كان غضب أن تعبد الصغار معه، تلويحا لقوم العابدين لها بأنها لا تصلح أن تكون آلهة، لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم من عجز كبيرها عن ذلك الفعل أي كسر صغارها، فضلا عن غيره، الإله لا يكون عاجزا، كأنه بين قال هو لا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا يملك لغيره نفع ولا ضر، فكيف يكون ربا وكيف يكون إلها، سبحان ربي العظيم سبحان الله. فالتعريض كما قال المصنف، فالتعريض حقيقة أبدا، لأن اللفظ فيه لم يستعمل في غير معناه بخلاف الكناية، بخلاف الكناية فالكناية المراد فيه هو إيش؟ هو لازم المعنى، هو لازم المعنى. ثم انتقل المصنف إلى الحروف، وهذه مسألة مستقلة، والكلام عن مسائل الحروف والله الحمد لله يعني هذا الربع مهم جدا، ونحن نمشي فيه وإن كان على اليسير على اليسر، لأنه ربع مهم جدا في أبواب الأصول. اللهم يسر علينا يا رب العالمين. نقف عند الحروف، ولو في أسئلة تفضلوا.